ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة. فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. أشرف الغنى ترك المنى. الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر عما تحب. العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. إن تم العقل نقص الكلام. نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات وفي الساعة 5:15 يأتيكم برنامج الفائزون. من فكر الإمام الخميني، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 5:12. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 5:41. نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 5:46. نشكركم لحسن المتابعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد سيد حميد تقوي فر. أيها الكرام، هو سيد حميد تقوي فر من أوائل ضباط قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني الذين انضموا إلى قوات الدفاع عن المقدسات في العراق، فكان من المستشارين العسكريين الإيرانيين الأوائل الذين قدموا الاستشارة والدعم العسكري للقوات المسلحة العراقية في تأسيس قوات الحشد الشعبي، ولهم الدور الريادي والمركزي في تحقيق العديد من الانتصارات على الإرهاب وتطهير الأرض العراقية من دنس داعش الوهابية، حتى نال شرف الشهادة على أرض المقدسات عراق الخير والإباء.
هذا اليمين، اليمين مالنا صار
عاشوراء،
سرايا العاشوراء،
سيد نصير سرايا عاشوراء،
أرب دراج وأرب حنظر واجبهم، من صار من على كورنيش الأول الحافة النهار والنهار استلموه. أما هدفنا إحنا كسرايا خراسان عزيز بلد،
مركز عزيز بلد
القلب إن شاء الله. بهذا الجانب شنو رأيك يا ولد خص سيد نور يجي منا هنا
أربعة يدخلوا يا سيد نور،
سيد نور ويا سيد نور هنا يجي والأخ مجيد والأخ أبو مهدي هم ويا بعد، إذا هاج أبو حسين إذا بدي أحد من الشباب اللي يجي يحضر هنا على هاي المقطع.
أحبتنا، ولد الشهيد سيد حميد تقوي فر في قرية أبو دبس التابعة لمدينة كارون كوت عبد الله في محافظة خوزستان الإيرانية، وذلك في ربيع عام 1959. دخل معترك الكفاح ضد نظام الشاه وانضم إلى شباب الثورة الإسلامية منذ الأيام الأولى، حيث كان يشارك في مجالس العزاء الحسيني وإقامة حلقات تلاوة القرآن الكريم. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كان في طليعة الشباب الذين أسسوا فرع حرس الثورة الإسلامية في مدينة أهواز جنوبية إيران. مع بدء الحرب التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران، أسس مركز الاستطلاع الحربي في جبهة مدينة سوسنجرد الإيرانية، وقد استشهد والده وأخوه في تلك الحرب. وبعد انتهاء مرحلة الدفاع المقدس انضم تقوي فر إلى قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، ولما شكل حرس الثورة الإسلامية قوات الدفاع عن المقدسات في سوريا والعراق لتقديم الاستشارة والدعم العسكري، قرر الجنرال تقوي فر الانضمام إلى هذه القوات، لكنه كان يمنع من ذلك لأسباب أمنية تتعلق بمنصبه في قوة القدس بالحرس الثوري، لذا قدم على التقاعد ليتحرر من المنصب ويسمح له بالانضمام إلى قوات الدفاع عن المقدسات. وهكذا كان من أوائل المستشارين العسكريين الذين لبوا طلب الدولة العراقية في الانضمام إلى صفوف الجهاد والدفاع عن الحرمات أمام هجمة وحوش داعش الوهابية الذين وصلوا إلى أبواب بغداد. كان الشهيد حميد تقوي فر من أوائل ضباط حرس الثورة الإسلامية الذين التحقوا بصفوف الشباب العراقيين الذين لبوا نداء فتوى المرجعية العليا في العراق في الجهاد الكفائي عام 2014. التحق بهم كمستشار عسكري، كان له الدور الريادي في تنظيم وإعداد أفواج المجاهدين الذين شكلوا قوات الحشد الشعبي العراقي. أيها الأفاضل، كان الشهيد سيد حميد تقويفر المستشار العسكري الأبرز الذي شارك القوات العراقية في تطهيرها للمناطق المحيطة بالطريق الواصل بين كربلاء المقدسة وبغداد، والتي تم فيها تطهير منطقة جرف الصخر التي كانت تنطلق منها السيارات المفخخة والانتحاريون نحو مدينة كربلاء والأماكن المقدسة. كان للشهيد تقويفر خبرته الخاصة في إقامة العلاقات الحميمة مع أبناء العشائر وشيوخهم، حيث كان قوي التأثير فيهم وفي تحشيدهم لمواجهة وحوش الإرهاب، وكان من أوائل القيادات الميدانية الذين أعدوا العدة ونظموا صفوف مجاهدي الحشد الشعبي لمواجهة الدواعش ودحرهم في المناطق المحيطة بمدينة سامراء المقدسة. وفي تلك المناطق وأثناء أداء واجبه الاستشاري نال شرف الشهادة في شتاء عام 2014. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعاني تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع. شكرا لحضراتكم مستمعين الأفاضل على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول الفكر التربوي لدى الإمام ودور الحكومة في توجيه النشأ نحو القيم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، يعتقد الإمام الخميني طيب الله ثراه أن أهم مؤسسة بشرية يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق مهمة التربية والتعليم في المجتمع البشري هي الحكومة العادلة التي تستند إلى القيم الإلهية والإنسانية الرفيعة، وإقامة مثل هذه الحكومة في الوجود الإنساني هو المهمة الأساسية التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأما الدور الذي يبلور دور مهمة الحكومة الصالحة والعادلة في تحقيق مهمة أهداف التربية والتعليم في نظر الإمام، فهو دور الأم الذي يتواصل مع دور الأنبياء والرسل ويلتقي على مستوى بناء الإنسان الصالح. وهذا الارتباط والتكامل بين الدورين يتحدث عنه الإمام الخميني، فيعتبر أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، فهؤلاء كانوا مأمورين أن يجعلوا من الإنسان مخلوقا مزكى، وواجب الأم تجاه أبنائها نفس هذه المهمة، فبعملهن يتم تزكية أبنائهن.
فالأم كما يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تقوم بدور في التربية والتوجيه يفوق دور الأستاذ والمعلم، لأنها تتوفر على مؤثرات نفسية خاصة لا يمكن أن تتوفر للأستاذ والمعلم في علاقته بالطفل. ففي أحضان الأم يتربى الأطفال أفضل مما يتربون عند الأساتذة، لأن العلاقة التي تربط الطفل بأمه لا تربطه بأي شخص آخر، وما يتعلمه الطفل من أمه في الصغر يرتسم في قلبه ويبقى معه إلى آخر عمره.
أيها الأخوة والأخوات، تتجلى الأهمية الكبيرة التي يعلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية على دور الأم في التربية عبر الربط بين مصير المجتمع بأكمله وبين طبيعة التربية التي تنجزها الأم لطفلها. فالأم هي منشأ الخيرات، وإذا لا سمح الله قامت الأمهات بتربية أبنائهن تربية فاسدة فإنهن يصبحن مصدرا للشر. فبإمكان الأم أن تربي أبنائها تربية صالحة ويكون إنقاذ أمة بأكملها على يد هذا الطفل. ومن الممكن أيضا أن تقوم بتربيته بشكل غير صالح فيكون سببا لهلاك الأمة.
كما يعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التربية العائلية في أجواء المنزل مقدمة مهمة، يتيسر للمدرسين في المدرسة القيام بواجبهم في توجيه وإرشاد الطفل بشكل أفضل. وبعد الدور الأسري يسلط الإمام الضوء على دور المعلم في عملية التربية والتعليم، فيلقي على هذا الدور مسحة معنوية أيضا عبر ربطه بمهمة الأنبياء ودورهم في إصلاح الفرد والمجتمع، لأن دور المعلم في المجتمع هو دور الأنبياء، ولأن هؤلاء هم معلمون للبشر، وهو دور حساس جدا ومهم ومسؤولية عظيمة جدا. فدور التربية دور مهم، وهو إخراج الفرد من الظلمات إلى النور، وقد رسم الله سبحانه وتعالى ذلك الدور في كتابه العزيز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صدق الله العلي العظيم.
وهذه هي سمة المعلم، والله تبارك وتعالى ينسب هذه السمة إلى نفسه، فهو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبواسطة الأنبياء والوحي يدعو الناس إلى النور والكمال، ويدعوهم إلى المحبة والوصول إلى مراتب الكمال الإنساني. ومن واجب الأنبياء أيضا تعليم وتربية الناس والترفع بهم عن رتبة الحيوانية والوصول إلى مقام الإنسانية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن يفرغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من بيان دور وأهمية كل من الحكومة والأم والأب والمعلم في عمليتي التربية والتعليم، فإنه يعني بالدور الخطير الذي تمارسه المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد. وأول ما يسترعي الانتباه في موقف الإمام الراحل من هذه المؤسسات هو النقد المكثف الذي وجهه إلى الدور السلبي الذي كانت تقوم به في عهد نظام الشاه، وأول تلك المؤسسات التعليمية التي يتوجه إليها النقد الشديد من قبل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هي الجامعات التي يرى الإمام أنها ساهمت عبر انسياقها واستجابتها لعملية التغريب الفكري والثقافي التي فتح النظام البائد للشاه الأبواب أمامها على مصراعيها لتدمير وإزالة هوية الشعب وسلخه عن قيمه ومبادئه. ويفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعيين وتحديد مصير البلاد، حيث إن مصير أي بلد وشعب ونظام يكون بعد عامة الجماهير بيد الطبقة المتعلمة، وهدف الاستعمار الجديد هو التلاعب والتدخل بمواقع هذه الطبقة.
أحبتنا المستمعين، لقد شرح الإمام الخميني طيب الله ثراه الأساليب الخبيثة التي كان يعتمد عليها الأجنبي المستعمر لإحكام سيطرته على مراكز التربية والتعليم، سواء الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية الدينية. ففي الحوزات، لما كان المجال لنفوذ الأجانب المستعمرين معدوما، فإنهم آثروا أن يواجهوا علماء الدين وطلاب العلوم الدينية بالقمع والشدة، سعيا لفصلهم وعزلهم عن المجتمع. وفي الجامعات، رأى الإمام الخميني الراحل أن الخطة الاستعمارية كانت تقضي بإبعاد الشباب عن الأصالة في الثقافة والأدب والقيم، وجرهم نحو الشرق أو الغرب، ثم انتخاب المسؤولين من بين هؤلاء وتسليطهم على مصير البلدان، وهؤلاء بدورهم يجرون البلاد إلى التغريب، وهذا أفضل طريق لإبقاء حالة التخلف ومواصلة النهب في البلدان الخاضعة لهم، لأن كل شيء فيها ينساب في النهاية إلى جيوب القوى الكبرى دون أن يكلفهم شيء.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تبلده كالأجلد وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتاتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلى إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع نداءه استجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان موارد وجوب سجدتي السهو. ذكرنا في الحلقات السابقة أن من مبطلات الصلاة أن يتكلم المصلي في أثناء الصلاة بكلام آدمي. وقد يسأل سائل: ما حكم من تكلم في أثناء الصلاة سهوا؟ الجواب: إذا تكلم المصلي في أثناء الصلاة ساهيا عن صلاته أو توهم أنه قد فرغ منها وبعد ذلك تذكر، فصلاته صحيحة وتجب عليه سجدتا السهو. وقلنا في الحلقات السابقة أن التسليم من أجزاء الصلاة، ومحله آخر جزء من أجزاء الصلاة يؤتى به بعد التشهد الأخير. ورب سائل يقول: ما حكم من أتى بالتسليم في غير محله غفلة ونسيانا، كما لو جاء به المصلي في صلاة الظهر بعد التشهد الأول، أي بعد التشهد للركعة الثانية؟ الجواب: صحت صلاته إذا أكمل صلاته بمجرد ما تذكر ولم يأتي بمنافل للصلاة، ووجبت عليه سجدة السهو. وتجب سجدة السهو إذا شك المصلي بين الركعة الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين، فوظيفته أن يبني على الأربع، وبعد الانتهاء من الصلاة يأتي بسجدتي السهو. وقلنا في الحلقات السابقة أن التشهد من الأجزاء الواجبة للصلاة، وإذا لم يأتي به المصلي عمدا بطل صلاته. سؤال: ما حكم من نسي التشهد؟ الجواب: إذا أمكنه التدارك فيجب التدارك، كمن نسي التشهد بعد الركعة الثانية وقام للثالثة وذكر قبل أن يركع. وأما إذا ركع فلا يمكنه التدارك، فوظيفته أن يقضي التشهد بعد إكمال الصلاة على الأحوط، ويجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو بعد قضاء التشهد. فمن موارد وجوب سجدتي السهو نسيان التشهد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أن مفهوم كلمة الإمام في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام تعني هو الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم الدينية، وكذلك هو الذي يدير أمور حياتهم الدنيوية. فالإمام هو الذي نتعلم منه شؤون ديننا، وبيده إدارة شؤون دنيانا. ومن هذا المنطلق قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي دراسة بيّن فيها الدور السلبي الذي أدته الزعامة السياسية السيئة للمجتمع، والتي أدت إلى ابتعاد الناس عن التعاليم الإسلامية المحمدية الأصيلة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الحياة الدنيوية والمادية تسري في المجتمع بحيث لا تبقي في أذهان الناس أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات. وإذا وجد هذا الأمر فإنه لم يكن ليتعدى القشور والسطوح. أما بالنسبة للمفهوم الذي كان الناس يحملونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتصل به عن التوحيد والحساسية المتميزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في عصر الإمام السجاد، وهذا ما كان يستدعي التذكير حتى يرجع الأمر إلى سابق عهده، لا أن هناك أشياء محرفة ينبغي أن تصحح. وهذا بخلاف المراحل اللاحقة كمرحلة الإمام الصادق عليه السلام، لأن المسألة حينها لم تكن بهذا الشكل، فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير من المتكلمين والمتفلسفين والمفكرين، وتحت عناوين متعددة كانوا يجلسون في المساجد الكبرى مثل مسجد المدينة وحتى المسجد الحرام ومسجد الشام، ويدرسون العقائد المنحرفة والباطلة. لقد برز حينها أناس مثل ابن أبي العوجاء يدرسون عقائد الزنادقة والإلحاد. لهذا بالتأمل بأحاديث وكلمات الإمام الصادق عليه السلام نجد بيان التوحيد والنبوة وأمثالها بصورة استدلالية، فالحاجة إلى الاستدلال ضرورية لمواجهة استدلال الخصم، وهذا ما لا نجده في كلمات الإمام السجاد عليه السلام التي كانت تعتمد على الحالة الشعورية والوجدانية التي تذكر بالقضايا الأساس. وباختصار، لم يكن عصر الإمام السجاد عليه السلام يحكي عن خروج هذا الفكر الإسلامي حتى عند الحكام إلا في بعض المواطن التي يظهر فيها مثل هذا الأمر، وذلك عندما ألقى يزيد اللعين تلك الأبيات الشعرية في حالة السكر عندما أحضر أسرى أهل البيت عليهم السلام أمامه، فقال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولكننا نستطيع أن نقول إن هذا الكلام كان تحت تأثير السكر، فحتى أمثال عبد الملك أو الحجاج لم يكونوا يجرؤون على إعلان مخالفتهم لفكرة التوحيد أو النبوة. لقد كان عبد الملك بن مروان يقرأ القرآن إلى درجة أنه عرف كأحد قراء القرآن، ثم عندما وصل إليه خبر تنصيبه خليفة قبل القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك. إن هذا ما حدث فعلا، والحجاج ابن يوسف الذي سمعتم عن ظلمه، وباليقين إن الذي سمعتموه هو أقل بكثير مما فعله، كان عندما يخطب في الناس يأمرهم بالتقوى. وهكذا نفهم سبب اعتماد الإمام السجاد عليه السلام على التذكير بالأفكار الإسلامية لإخراج الناس من مستنقع الدنيا والأهواء المادية إلى ساحة معرفة الله والدين والقرآن. كان الإمام السجاد عليه السلام يأتي على ذكر مسألة الإمامة من خلال بيانه العام الذي اتخذ أسلوب الموعظة والإرشاد، وعندما كان يتحدث مع بعض الناس يقول: أيها الناس، فكروا بالله وبالتوحيد والنبوة وبقضية الحكومة، أما إذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلى لسان رجل زاهد وعابد فإنه يمكن أن يقبل، وبتعبير آخر لن يثير الحساسيات. هذا نوع من بيانات الإمام السجاد عليه السلام. تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية. وهناك خطاب موجه من قبل الإمام السجاد عليه السلام إلى مجموعة خاصة لا تعرف هويتها، ولكن من الواضح أنه كان موجها إلى مجموعة من الذين يخالفون النظام الحاكم. فمن يمكن أن يكون هؤلاء؟ هذه الخطابات وإن لم يعلم منها بالتحديد من هي تلك الفئة المخاطبة، ولكن من الواضح أنها لفئة مخالفة للنظام الحاكم، وأفرادها هم في الواقع من أتباع الإمام عليه السلام ومن المعتقدين بحكومة أهل البيت عليهم السلام. ولحسن الحظ أننا نجد في كتاب تحف العقول نموذجا لهذا النوع من الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لأننا لا نجد في غيره من الكتب موارد أخرى من هذا النوع، بالرغم من أن هناك الكثير في حياة الإمام السجاد عليه السلام، ولكن على أثر الحوادث المختلفة التي جرت في ذلك العصر من القمع والتنكيل والاضطهاد وقتل الأصحاب زالت تلك الآثار وبقي القليل منها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.